بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
نعم.
وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
في هذا الباب بيان أمر الزكاة وأمر الكنز. الكنز هو الذي يكون من حيث العموم، الكنز هو ما يكون شيئا من النفائس مدفونا فيخفى ويستمر في الأرض فترة، هذا يطلق عليه عادة كنز، ويسمى دفن الجاهلية ونحوه. هذا الكنز مال من الأموال، لا شك أن من كان عنده مال حال عليه الحول وبلغ النصاب أنه يجب أن يزكي هذا المال، فما زكي من الأموال فإنه لا يسمى كنزاً، لأن الكنز الذي يعذب عليه هؤلاء هو الذي لا تخرج زكاته. أما ما تخرج زكاته فلا يسمى كنزاً، يلام صاحبه عليه. ومعنى ذلك أن الإنسان لو كان عنده من الأموال أموال طائلة جدا فأخرج منها ما أوجب الله تعالى عليه من الزكاة فلا لوم عليه ولا عتب، وإن بلغت أمواله ما بلغت. فقد كان في الصحابة رضي الله عنهم جماعة من الأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، ولم يلومهم أحد ولم يقل أحد: لماذا عندكم هذه الأموال؟ لأن من أدى ما أوجب الله عليه فإنه لا لوم عليه، وليس لأحد أن يلومه. وقد بيّن الرب سبحانه وتعالى أن هذا من حكمته، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأحد يوسع الرب عز وجل عليه توسعة عظيمة، وأحد يضيق عليه في رزقه، وهذا من آيات الله عز وجل. لهذا قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أو للمؤمنين. هذا فيه آية وعبرة، وليس محل الغضب أو الاحتجاج على القدر. ما يوسع الله على هذا ويضيق على ذاك هذا من مواضع الآيات التي يتدبرها أهل الإيمان، أن الله تعالى بيده الرزق، يعطي هذا ويمنع هذا ويوسع على هذا، فإليه الأمر وحده لا شريك له. فمن منع الزكاة فإنه قد كنز المال ويعذب عليه كما في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الزكاة جعلها الله تعالى طهارة للمال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فتطهر صاحبها وهي طهرة أيضا يتطهر بها المال. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. فالزكاة طهرة، وإذا أديت كما في الحديث: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، لا يضرك بعد ذلك أن يكون عندك من المال ما كان. استدل بهذا الحديث، ويأتينا إن شاء الله عز وجل شرحه: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ما وجهه؟ وجهه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، هذا بلغ خمس أواق، أدى زكاته، فإذا صار 4 أواقي ليس فيه زكاة، ومعنى ذلك أنه يبقى عند صاحبه لا يلزمه أن يخرجه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن هذا جانب وهو ما دون 5 أواق. الثاني أن ما بلغ 5 أواق وزكاه صاحبه فليس بملوم، ولا يعد باقي المال هذا لو كان 100 أوقية لا يعد كنزا، لأن الرجل قد أدى زكاته. فهذا وجهه يرحمك الله، هذا وجهه، ويأتي له إن شاء الله تعالى مزيد شرح في الحديث. في الخبر هذا أن أعرابيا أتى أبا ابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية، يسأله عن المراد بهذه الآية. الآية فيها أن كانز الذهب والفضة الذي لا ينفقها في سبيل الله له هذا العذاب الأليم، فأجابه ابن عمر بأن من كنزها ولم يؤدي زكاتها فويل له، هذا الذي توعد في الآية. وذكر له أيضا أمرا آخر، وهو أن هذه الآية وردت في أول الإسلام قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة طهر الله تعالى بها الأموال، وصار من أدى الزكاة قد أدى ما عليه، ويأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله عند ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا إسحاق ابن يزيد قال أخبرنا شعيب ابن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى ابن أبي كثير أن عمرو بن يحيى ابن عمارة أخبره عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
هذا كله سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في موضعه بعون الله بعد أكثر من 20 بابا يأتي شرحه. ما علاقته بما قبله؟ علاقته أن هذه لا يعذب أهلها عليها، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، فلا تجب الزكاة إلا من 300 صاع. ومعنى ذلك أن الذي عنده 100 صاع أو 250 لا يقال له يجب أن تخرج هذه الآصع إلا ما فيه قوت يومك وليلتك، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله، لأن الشرع لم يجعل على مثل هذا زكاة، وإذا لم يؤمر بتزكيتها فمعنى ذلك أنه أتيح له أن تكون عنده. فالحاصل أن هذا إن شاء الله تعالى من حيث شرح الحديث سيأتي، لكن من حيث صلته بما قبله هذه صلته، وكذلك ما بعده إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا علي سمع هشيما قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله تعالى عنه: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
في هذا ما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله من فهمه لقوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فكان يرى أن هذه الآية المقصود بها أن ما زاد عن حاجتك من المال فإنك تنفقه في سبيل الله، فكل ما زاد عن حاجتك فإنك تنفقه ولا تدخر منه شيئا. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هو والي الشام، فقال الآية ليست فينا بل في أهل الكتاب. قال أبو ذر بل نزلت فينا وفيهم. يقول فكان بيني وبينهم في ذاك، يعني شيء من المناقشات والخصمة. ماذا فعل معاوية؟ معاوية رضي الله عنه لأنه يعرف أقدار الرجال ويعرف أن أهل العلم يجب أن يقدروا ويوقروا، لم يبادر هو من نفسه ليعاقب أبا ذر أو ليطرد أبا ذر أو ليسكت أبا ذر، تركه، لأن أبا ذر رضي الله عنه من قدماء المهاجرين ومن خيار الأمة، فلم يرى معاوية أن يجترئ عليه، فكتب إلى عثمان إلى الخليفة يشكو فيه أبا ذر، وأن أبا ذر صار يقول للناس إنه ليس لكم أن تدخروا ما زاد عن حاجتكم. فعثمان رضي الله عنه كتب إلى أبي ذر اقدم المدينة، تعال إلى المدينة، لأن المدينة موطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإليها وفد أبو ذر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو ذر رضي الله عنه كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أمر من الأمور، ثم يذهب إلى قومه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة بعد ذلك، فلا يسمعها أبو ذر ويبقى على الأمر الأول. فلهذا كان أبو ذر يستمسك بأشياء إما أنها من فهمه رضي الله عنه للنص، أو أشياء سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولا، ثم لما غاب عند قومه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا آخر عرفه من لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وفات أبا ذر. فاستمر أبو ذر رضي الله عنه مستمسكا بما كان عليه بما سمعه أول الأمر، ولا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الآخر، فالآخر يعني أنه قد ينسخ الشيء، قد يخفف في أمر من الأمور كان فيه نوع من الشدة ونحوه، فلا يؤخذ بالأمر الأول، يؤخذ بما استقر عليه الشرع لاحقا. يقول أبو ذر رضي الله عنه فقدمت لما قدم المدينة فكثر علي الناس كأنهم لم يروني قبل ذلك، يعني صار الناس، وهذا من طبع الناس إذا جاءت خصمة بين أحد وبين أمير أو بين ملك أو نحوه، العادة أنه يرتفع يعني قدره عند الناس ويرون أنه يعني وقف موقفا فيه شجاعة وجرأة. يقول كأنهم لم يعرفوني أو كأنهم لم يروني قبل ذلك من كثرة من صار يتبعه ويسأله ويتكلم معه. هذا الوضع كان لا يفرح به الصحابة رضي الله عنهم لإخلاصهم عليهم الرضوان، فكره أن يجتمع الناس عليه وأن يشتهر ويظهر ويبدأ الناس يسألونه ويكون موطئ العقب يتبعه الناس إذا ذهب إلى المسجد ويجتمعون عليه، هذا كرهه، لأنهم رضي الله عنهم من أعظم الناس إخلاصا ولا يحب أن يجتمع الناس عليه ويتبعوه ويلحقوه. فشكى ذلك إلى عثمان أنه تضايق من كثرة اجتماع الناس عليه، فاقترح عليه عثمان اقتراحا ولم يخرجه كما يقول من لا يفهم إن عثمان نفى أبا ذر للربذة، لا، الربذة موضع بين مكة والمدينة. قال إن شئت الأمر إليك، تنحيت يعني أبعدت عن هؤلاء الناس وعن كثرة ما يسألونك، فكنت قريبة أيضا لا تبعد عنا، لأنه يريد أن يفد إليه بين فترة وأخرى وربما يحتاج إليه في استشارة أو نحوها، وأيضا يأتي ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى جماعة المسلمين. قال لا تكن بعيدا، تذهب إلى موضع بعيد جدا، لكن تنحى عن هؤلاء الناس، لأن عثمان رضي الله عنه لن ينزل الشرطة ليطردوا الناس عن أبي ذر، لكن يقول أبعد عنهم أنت وكن قريبا منا. يقول فذلك الذي أنزلني هذا المنزل، ومع ذلك يقول ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. في بعض الروايات أن أهل الكوفة، وأهل الكوفة أهل شقاق، وأهل عناد منذ زمن عثمان رضي الله عنه، كان من الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أناس أتوا من الكوفة، جاءوا إلى أبي ذر رضي الله عنه قالوا انصب لنا راية نقاتل هذا الرجل، يعنون عثمان رضي الله عنه، فقال لو سيرني من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق لسمعت له وأطعت. وهذا الفرق الكبير بين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله وبين من هو على مثل هذا الوضع الذي كان عليه أهل الكوفة. يقول ابن حجر رحمه الله في فوائد الحديث إن فيه دلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو أخرج الإنسان من بلده. أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وأن ما يقوله هو الحق فسيتحمل حتى لو طرد من البلد، وهذا الذي تسبب في أن قدم إلى المدينة، وقدمه إلى المدينة قدم خير، مدينة خير من الشام على كل حال، لكنه أصر. وفي هذا فائدة كبيرة أيضا، وهي أن أهل الاجتهاد إذا كان الأمر فيما بينهم وهم من ذوي الفهم والعقل فإنهم لا يختصمون الخصمة الشديدة التي يكون من آثارها تكفير بعضهم بعضا مثلا فيما لا يستحق أو تفسيق بعضهم بعضا. فهذا عثمان أمير المؤمنين يخالف أبا ذر فيما ذهب إليه من هذه المسألة، بل خالفه كما يقول أهل العلم خالفه جمهور الصحابة. هذا القول لأبي ذر رضي الله عنه هذا قول اختص به رضي الله عنه، وهو مما خالفه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه، ولم يفهموا من الآية أنه يلزم الإنسان أن يخرج ما زاد عن حاجته أو عن الدين. يعني لو أن لإنسان ملايين الأموال فعلى هذا القول أنه يلزمه أن يخرج هذه كلها في سبيل الله إلا ما كان فيه قوته وقوت أولاده، وإذا كان عليه دين أيضا يرصده لدين والباقي يخرجه. هذا الحقيقة أنه لا تدل عليه الآية اللهم إلا أن يقال إن هذا أول الأمر ثم رخص في الأمر كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. لأن الزكاة الآن ماذا تعني؟ تعني إخراج نصيب من المال يجب على الإنسان أن يخرجه ويذم إذا لم يخرجه، والباقي الباقي معناه أنه له. هذا المعنى في حكمة مشروعية الزكاة، أن الزكاة واجبة فرض، فإذا أداها ما الذي يجب عليه؟ أيضا يجب عليه أشياء معلومة مثل النفقة الواجبة ونحوها، لكن بعد ذلك لو قيل إنه يلزمه أن يخرج ما زاد عن حاجته لقيل إن ما له حاجة أن يقال يجب أن يزكي ربع العشر وغيره، يقال يجب أن يخرج المال كله إلا ما احتاجه، تكون هذه هي القاعدة. فهذا من ارتآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا شك أن الجماهير قد خالفوه رضي الله عنهم أجمعين، وكان هذا رأي الرآه. ولكن مع ذلك تأمل بقية الحديث، هو ثبت والتزم ما قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن قال لو أمروا علي حبشيا، يعني لو أنه أرسل في هذا الموضع في الربذة حبشيا وصار هو الإمام أو الأمير على الربذة لصليت خلفه ولسمعته وأطعت لهذا الحبشي، فضلا عن عثمان رضي الله عنه. إذا كان سيسمع لعبد حبشي أمره عثمان فكيف بعثمان نفسه؟ الحاصل أن هذا مما ارتآه أبو ذر رضي الله عنه والصحابة على خلافه رضي الله عن الجميع. نعم
أحسن الله.
أبو ذر رضي الله عنه أطهر وأنزه من أن ينسب إلى هذا المبدأ الشيطاني الكفري مذهب الاشتراكي. مذهب الاشتراكي في أوله وأساسه قائم على الإلحاد. الأمر الآخر الاقتصاد في الاشتراكية ليس هو الذي يقوله أبو ذر. أبو ذر يقول أخرج أنت مالك إذا زاد عن حاجتك، أما الاقتصاد في الاشتراكية فتقوم عليه الدولة نفسها، حكومة تقوم بجمع المال وتؤمم الممتلكات وتعطي الناس القليل القليل، ولا تجعل الناس أصلا خيارا في أن يخرجوا زكاة، وليس هناك شيء يسمى زكاة اشتراكية ويسمى طهرة أو نحوه. اشتراكية مبدأ كفري قائم على أساس تأميم الاقتصاد كله بعد الإلحاد، قطعا هو قائم على الإلحاد في الأساس، وتأميم المال بأسره ليكون في يد الحكومة. ثم هذه الحكومات الاشتراكية هي أشد الحكومات على وجه الأرض طغيانا، لأنها تأخذ المال وتدعي أنها ستعيده إلى الشعب وهي التي تنهب المال وتأكله أكلا. ولهذا كان الشيوعيون في فترة الاتحاد السوفيتي من أثرى أهل الأرض، وكانت لهم بيوتات عجيبة للغاية وتوسع هائل في خصوصيات نفسهم، ويقول إنا سنأخذ المال ونعيده إلى الشعب، وقد أكلوا الشعب ونهبوه وأجاعوه، فلا هم بالذين ردوا إليه المال كما يزعمون، ولا هم بالذين آمنوا بنفس فكرتهم، هم أول الكفار بها أصلا، لأنهم من أشد الناس ثراء. أين هذا من قول أبي ذر أخرج ما زاد عن حاجتك في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل الحكومة الاشتراكية. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
الجريري
حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف ابن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا
قال لي
خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كانز المال يكون على هذا الحال من العذاب، لأن هذا الحال من العذاب الذي يذكره أبو ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر، كان أبو ذر رضي الله عنه يأتي إلى المجالس هذه فيجهر بها، وفي بعض الروايات أنه كان إذا رآه القوم قاموا، وكان مصراً رضي الله عنه على مقولته وكان ينشرها. ولما ذكر له عثمان رضي الله عنه ما ذكر قال والله لا أرجع عما قلت وسأصر، وتركه عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فجاء إلى ملأ من قريش فوقف عليهم على هذا الحال، يقول كان خشن الشعر والثياب والهيئة رضي الله عنه، فسلم ثم قال واعظا لهم فيما يرى أنهم فيه مقصرون بشر الكانزين برضف. هذا الرضف المراد به الحجارة المحماة، يعني والعياذ بالله الذين يكنزون الذهب والفضة تجعل هذه الحجارة المحماة على حلمة ثدي الواحد منهم حتى تخرج من الخلف عياذا بالله تعالى من عند النغض، والنغض هو العظم الدقيق الذي يكون على طرف الكتف، ويدخل أيضا عياذا بالله هذا الحجر الحامي من عند النغض حتى يخرج من حلمة ثدي أحدهم. هذا عقاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقلنا إن هذا في حق من لم يزكي، وأمثاله ممن ورد في الحديث أنهم تصفح أموالهم صفائح من نار فيكوى بها جنب الواحد منهم وجبينه وظهره، وهكذا ما تقدم في خبر الشجاع الأقرع الذي يلتقم يد الكانز الذي لا يخرج الزكاة ثم يتزلزل، يعني من فظاعة ما يقع له. لما قال ما قال ذهب رضي الله عنه إلى سارية وجلس إليه. الأحنف بن قيس لا يدري من هذا الرجل، فقال: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، أتيت إلى أناس جالسين فقلت هذا الكلام. في بعض الروايات أنه كان قال لهم مثل هذا الكلام أو لغيرهم، قال: فأطرقوا ولم يردوا شيئا، ما ردوا عليه بكلام. قال أبو ذر: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت: ومن خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا بالجبل المعروف؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. وفي بعض الروايات أنه قال: إلا شيئا أرصده لدين. قوله: وإن هؤلاء لا يعقلون، هذا ليس في الحديث ولكن من كلام بقية كلام أبي ذر. وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا، يعني أنه نقد عليهم إقبالهم على الدنيا وكثرة عنايتهم بأموالها، ثم حلف ألا يسألهم أمر من أمور دنياهم وألا يستفتيهم في أمر الدين. ففي أمر الدنيا لا يطلب منهم شيئا، وفي أمر الدين لا يسألهم ولا يستفتيهم حتى يلقى الله تعالى. وقلنا يعني إن هذا من اجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته كما في الحديث. أما ما أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت الزكاة فليس بكنز ولا يلام عليه الإنسان وإن بلغ ما بلغ. نعم.
باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
كأن البخاري رحمه الله تعالى أشار بهذا الباب إلى المعنى الصحيح للمال والوعيد الوارد فيه، أن المال إذا أنفق في حقه فحي هلا بهذا المال، وهذا أمر طيب ويحمد لصاحبه. فالذي أنفق المال في حقه يحمد ولا يذم، فإذا أدى من حق المال زكاته فقد أنفق المال في حقه، ويبقى أمر المال في تصريفه راجع إليه. فإن وفقه الله لما ذكر في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا الرجل من تلقاء نفسه صار ينفق هنا وهنا 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 حتى أنفق هذا المال كله في الحق، هذا أمر محمود. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب لي أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لو كان له مثل أحد ذهبا لأحب أن لا تمضي 3 إلا وقد أنفقه في سبيل الله، كما في اللفظ الآخر: إلا شيئا يرصده لدين. ليس في هذا الوجوب، وإنما فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينفق المال بكثرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أي وفقه الله تعالى للعلم وصار يقضي بهذا العلم الذي معه، ونفعه الله عز وجل بما تعلم. وقوله: لا حسد إلا في اثنتين، هذا كما تقدم حسد الغبطة وليس الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن تتمنى والعياذ بالله زوال ما عند غيرك من الخير، أما حسد الغبطة فمعناه أن تتمنى أن يأتيك مثل ما أتاه من الخير من الخير. أما أن تتمنى مثلا مجرد المال فقط فهذا ليس بمحمود. تتمنى أن تكون مثل الثري فلان، هذا ليس بمحمود إلا إذا تمنيت أن تكون مثله في إنفاق المال في حقه وفي بذله في مواضع البر الكثيرة. أما مجرد أن يكون عندك مال كما عند فلان هذا لا شك أنه ليس بمحمود، إلا إذا كان غبطة له فيما يفعل من الخير. فكأن البخاري رحمه الله تعالى أخبر أن للمال حقا، فمن أنفقه في حقه فإنه لا ذنب عليه ولا عتب. نعم.
باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين.
الرياء في الصدقة والعياذ بالله مما يبطلها ويفسدها على صاحبها، بأن يتصدق بالصدقة ولا يريد بصدقته إلا أن يري الناس أنه متصدق، فهذا لا شك أنه مذموم وأنه صاحب همة دنيئة نعوذ بالله. استدل بالآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية ليس فيها ذكر الرياء، فما وجه الاستدلال بالآية؟ لما كانت الصدقة إذا تبعها من وأذى كان ذلك مما يبطلها، فما بالك والعياذ بالله بما هو أشد من هذا، وهو من ينفق المال مراءة لا يريد به الله. الإنسان قد يتصدق بصدقة لله ثم يذكر لصاحب هذه الصدقة شيء من الألفاظ التي تدل على منه بها، مع أن أصل إخراجه كان لله عز وجل، فنهى الله عن هذا الحال، قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المرائي فقد انبعث أصلا لهذه الصدقة لا يريد الله عياذا بالله، فلا شك أنه في مقام أردأ مقام من من بصدقة كان أخرجها وأراد بها الله. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة رحمه الله تعالى: وابل مطر شديد، والطل الندى.
ذكر الله عز وجل المثل لأهل الرياء: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، حجر عليه تراب، فإذا أصابه المطر الشديد ماذا يكون لهذا التراب؟ يزول من على هذا الحجر، لا يكون طينا كما هو الحال في الأرض، لكن هو حجر صلب، فلما نزل عليه المطر أزال ذلك التراب. فهذا حال والعياذ بالله المرائين، ضرب الله هذا المثل لأعمال الكفار يوم القيامة، تزول كما أن التراب هذا يزول من على الحجر فكذلك أعمالهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل هو المطر الشديد، فإن لم يصبها وابل فطل، فسره هنا بالندى، يعني أن هذه الجنة إما أن يصيبها مطر قوي وإما أن يصيبها المطر الذي هو دون ذلك كالرذاذ، ففي كلا الحالين هي مثمرة، وهذا مثل أعمال أهل الإيمان. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل وهو المطر الشديد، فإن لم يصبها وابل فطل. فذكر الله عز وجل المثل الأول لأعمال المرائين، والمثل لأعمال الكفار يوم القيامة، والمثل الثاني لأعمال أهل الإيمان. نعم.
باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
الغلول كما ذكر ابن كثير هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. الغنيمة للجميع، ليست لأحد دون أحد، ستقسم هذه الغنيمة على الجميع، فيأتي ويأخذ منها قبل أن تقسم، فإذا أتوا إلى الغنيمة قسموها بناء على الموجود. فلو أن فيها مثلا قطعة ذهب فأخذ قطعة الذهب هذه، فإنهم يأتون ليقسموا الموجود، فيكون قد احتاز قطعة الذهب لنفسه عياذا بالله. فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب ومما ورد الوعيد عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد من غلوا قد اشتعلت عليه شملة، غلها اشتعلت عليه في قبره نارا والعياذ بالله. يقال غل في المغنم غلولا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، كل شيء فيه خيانة بخفية فإنه يعد غلولا عياذا بالله. وذلك أن الأيدي كما ذكر ابن الأثير أيضا سميت غلولة لأن الأيدي مغلولة فيها أي ممنوعة، كأن فيها غلا. الأصل أن هذه الغنائم الكثيرة التي غنمها المسلمون كأن يدك الآن مربوطة، ما تستطيع أن تمد يدك إليها لأنها ليست لك وحدك بل للجميع، فتترك حتى تقسم جميعا، فمن أخذ منها قبل القسمة فإنه ينتظر حتى يقسموا ويقول أعطوني نصيبي كأنه ما أخذ شيء، وربما كان ما أخذه أكثر من نصيبه بكثير. فهذا كما قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ماذا لو تصدق من هذا الغلول؟ لا يقبل الله عز وجل الصدقة من هذا الغلول، يأتي إلى الباطل ويسرق مثلا في خفية ويخون، أو يأتي إلى الغنيمة ويأخذ منها ثم يذهب ليتصدق بجزء من هذا، هذا أصلا ليس لك، هذا المال الذي تصدقت به ليس لك حتى تتصدق به. نعم.
باب الصدقة من كسب طيب.
ذكر بعد ذلك قوله تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا من كسب طيب، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. وذكر قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. نعم.
باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله ابن منير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو عبد الله ابن دينار عن أبيه
قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب.
عندك بالكسر ولا بالفتح؟
سمي شيء
بالفتح ولا بالكسر؟
ولا يقبل
الله. لا، من تصدق بعدل
بعدل من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم ابن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لما ذكر في الباب السابق ما يتعلق بالصدقة من الغلول أتبعه بالباب المعاكس له وهو الصدقة من الكسب الطيب، قال تعالى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الصدقات هذه يجعل الله لصاحبها عواقب عظيمة إذا قبلها، ومنها أن الإنسان كما في الحديث في القيامة يكون في ظل صدقته، فبقدر ما يكثر الإنسان من الصدقة بقدر ما يستظل إذا قبل الله عز وجل هذه الصدقات. فشأن الصدقات إذا كانت لله تعالى شأنها عظيم جدا. حدث بهذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة أي بقيمتها من كسب طيب حتى لو كان قيمة تمرة فهو تصدق، هذا عمل صالح، لكن من كسب طيب، لأن العبد يسأله في القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ففيه أمران الاكتساب الطيب أولا، والأمر الثاني الإنفاق في الوجه الصحيح السليم شرعا. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى كما قال إليه يصعد العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يصعد إلا الله إلا الشيء الطيب الصحيح السليم، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة بفتح الفاء. تقبل الله عز وجل للصدقة بيمينه لا شك أنه يجب أن يثبت لله تعالى على ظاهره ولا تضرب له الأمثال ولا يورد عليه إيراد. كيف يتقبلها الله بيمينه وهي ذاهبة إلى الفقير؟ جاء في الحديث أنها تقع من الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يتقبلها تعالى بيمينه ثم يربيها، تزداد هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه وهو المهر، ولهذا جاء في بعض الحديث أو فصيلة. صاحب الفرس إذا ولدت يربيه تربية ويعتني به حتى يقوى ويشب ويبلغ مبلغ ما قبله مما مات له، فيكون قويا نافعا بعد أن كان فصيلا ضعيفا. الرب تعالى يربي لهذا العبد صدقته، وهذا من فضله وإحسانه أنه يجعل سبحانه وتعالى الشيء اليسير تصدق بعدل تمرة، والتمرة ماذا؟ ما قيمتها؟ قيمتها يسيرة جدا، لكن لما صاحبها الإخلاص لله تعالى وكانت من كسب طيب ضاعفها الله عز وجل هذه المضاعفة حتى تكون مثل الجبل. أولها قيمة تمرة ثم صارت مثل الجبل، ولهذا يأتي أناس في القيامة فيجدون أعمالا كأنها جبال تهامة، وهم يعرفون أن أعمالهم دون ذلك. فمن وفقه الله تعالى للإخلاص وكان إنفاقه من كسب طيب ووضعه في الموضع الصحيح السليم الطيب، فإن الله إذا قبلها تتضاعف هذه الصدقات مضاعفة عظيمة، وهذا أول من دلائل فضل الله وإحسانه. وإلا فالرب سبحانه يعلم أن هذا العبد تصدق بهذه الصدقة التي قيمتها كذا، لكن ضاعفها الكريم الوهاب الشكور حتى بلغت هذه المبالغ، وهذا كله يرغب في الصدقة. ولهذا كما سيأتينا اتقوا النار ولو بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لو لم تجد مثلا إلا ريالا وهناك فقير لا تقول والله أنا أستحي ما أحب أني أمد له ريال، ريال ماذا يفعل له؟ هذا خطأ. إذا جاءتك الهمة في الصدقة فإياك أن تتردد، وأعطه لو ريالا إن كان محتاجا حقا فالريال ينفعه، يتعشى به لو يأكل به خبزا، إذا كان محتاجا فعلا فإنه يقع منه موقعا. ومن قال إن الريال بالنسبة للفقير كالريال بالنسبة للثري؟ الريال بالنسبة للفقير يتفاوت، الريال بالنسبة للغني لو سقط منه ريال ما فكر فيه ولا تفكير، وربما لو سقط منه 5 ريالات أو 10 ريالات أو ربما 50 ما اكترت، بل ربما ما هو أكثر، لكن الفقير الريال بالنسبة له شيء كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، أعطه لو ليس ريالا لو نصف ريال، إنه ينفع الفقير. وأنت إذا قبل الله عز وجل منك هذا فإن أثر هذه الصدقة كبير، أولها عدل تمرة ثم صارت مثل الجبل من واسع فضل الله عز وجل. ولهذا الشيطان كما جاء في الحديث أن العبد إذا أخرج الصدقة فكأنه يخرجها من بين لحي 70 شيطانا، يعني الشياطين تبغض لك الصدقة، تارة تأتيك تقول ماذا تفعل هذه الصدقة؟ 5 ريالات أنت ما تستحي تعطي 5 ريالات، أو العكس يقول هذا واضح أنه كذاب أبداً، هذا بنعمة وبخير لا تعطيه، هذا يمر عليك وعلى المساجد الأخرى، هؤلاء كذابون، هذا كله من الشيطان. ما دمت لا تعرف أنه كاذب في سؤاله فأعطه، تقع بإذن الله عز وجل الموقع كما سيأتي. حتى لو كان كاذبا ما يضرك أنت، أنت لا يضرك لو كان كاذبا، أنت تتصدق لله تعالى، فكونه يكذب أو غيره لا يضرك أنت ما دمت لا تعلم أن هذا هو فلان الكذوب الذي بنعمة وبخير ويسأل وهو بنعمة، ما يدريك في هذه الملايين من البشر أن هذا محتاج أو غير محتاج، فلا تضعف همتك عن العطية ولو ببعض الشيء. وأيضا ما دمت لا تعرفه فإنك تعطيه، ما دمت لا تعرف أنه كاذب ومحتال فإنك تعطيه، ولو كان السؤال في المسجد. السؤال في المسجد الحقيقة أنه لا ينكر، لأنه كما في أبي داود رأى أبو بكر رضي الله عنه سائلا يسأل في المسجد، فأخذ كسرة من يدي كسرة خبز من يد عبد الرحمن بنه وأعطاه إياه، ما أنكر عليه، ما قال لها تسأل في المسجد، إلى أين يذهب هذا الفقير؟ يذهب إلى نوادي الكرة يسأل، يذهب إلى أهل المسجد لأنهم أخير وأقرب إلى الخير إن شاء الله عز وجل. فإنكار مثل هذا لا وجه له الحقيقة، وليس له معنى أن ينكر إلا إذا تلفظ بألفاظ غير مناسبة وقبيحة ينكر عليه ما تلفظ به، لكن مجرد أن يسأل حقيقة لا وجه للإنكار، وقد كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقع، فمجرد السؤال لا ينكر على صاحبه. ومن نعمة الله علي وعليك أن يساق إلينا هؤلاء الفقراء، لو قيل اذهب إليهم في أماكنهم أعطهم لكسلت عن هذا، ربما يمر بك السنوات ما ذهبت، كونهم يأتون إليك ويصلون إليك في حاراتك وفي مواضع عملك، هذه نعمة إن كنت تعي، نعمة من نعم الله عز وجل عليك. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يعني يقول الله امتن علينا بهم حتى نخرج من هذه الأموال، الأموال كثيرة ولله الحمد، ولا يضرك لو أخرجت 10 أو 20 أو 50، ما يضرك، أنت لا تدري عنها، فتحب أن تتصدق وكل يوم تقول سأتصدق، فساق الله إليك فقيرا، فإذا ساقه الله إليك فاعلم أن الله تعالى لعله قد أراد بك خيرا، فلا تفوت هذه الفرصة إذا رأيت عليه، إذا لم تعلم عنه الكذب والاحتيال فأعطه، ولو تعطيه الشيء اليسير، لو ريال لو 5 ريالات، والناس يتفاوتون في هذا. فالحاصل أن المتصدق بعدل تمرة يجعل الله عز وجل من آثار هذه الصدقة التي من كسب طيب يجعلها تتضاعف إلى أن تكون مثل الجبل. نعم
شيخ أحسن الله إليك، هل الإمام في المسجد أن يوجه السائل إلى أن يكون عند باب المسجد؟
والله ما أعرف لي هذا وجه، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله ينكره. الإنسان جاء وسأل، لكن لو أنه مثلا يعني طول وأكثر زيادة عن الحد، وقال يا أخي خلاص اجلس وفقك الله، اجلس الآن وإخوانك عرفوا ما الذي عندك، يعني عرضت ما عندك، ولا ينهر، لأن الله نهى عن النهر، أما السائلة فلا تنهر. الذي يحدث من بعض المساجد يصرخ في وجهه ويخرس ويسكت، وبعض الناس يجدها فرصة للصياح في وجهه، أنت ما أتيت تصلي، أنت أتيت، سبحان الله، هذا كله مخالف لقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر. لا ينهر السائل، مجرد أن يسأل لا ينهر، لكن لو أنها أطال إطالة شديدة يقال اجلس هداك الله بأسلوب لطيف ورفيق، اجلس وفقك الله، إخوانك الآن سمعوا ما قلت وعرفوا الحال الذي أنت عليه، اجلس حتى يمر بك إخوانك ويعطونك بدون نهر، أما النهر فلا وجه له.
أحسن نعم. الله إليك.
كيف يتثبت؟ كيف يتثبت؟ قد يهرب لسبب آخر، يعني ليس بالضرورة، قد يهرب لأنه يظن أنه سيقبض عليه أو غيره. المهم من عرف أنه محتال كاذب فهذا لا يعطى، بل ينكر عليه، بل الواجب أن يؤدب. لكن من لم يعرف، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقسم السؤال إلى 3 أقسام. القسم الأول من يعرف حاله بأنه محتاج فهذا يعطى. القسم الثاني من يعرف حاله أنه كاذب فهذا لا يعطى. القسم الثالث وهم الأكثر، من لا يعرف حاله، قال فهذا يعطى. والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشابان الجلدان قلب فيهم النظر وقال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي، مع أن الظاهر من حالهما هو القوة. حتى الآن مثلا لو بعض الناس يقول لبعض هؤلاء الذين يكونون في حال من العافية يقول أنت شاب لماذا لا تعمل، جزاك الله خير، أوجد له عملا أنت، وإذا سأل بعد أن وجد له العمل لمه، قد لا يجد عملا، قد يتعب يلف في الأرض لا يجد عمل، وهل العمل متيسر لكل أحد؟ حاصل أن السائل لا ينهر، أن من نعمة الله على الغني أن ييسر له هؤلاء الفقراء.
أحسن الله إليك. باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد ابن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها،
فلا يجد
من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال رب المال
حتى يهم
رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي.
نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: أخبرنا سعدان ابن بشر قال: حدثنا أبو مجاهد قال: حدثنا محل ابن محل ابن خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أؤتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم.
حدثنا محمد ابن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحداً يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
هذا الباب فيما نحن فيه الآن، باب الصدقة قبل الرد، يعني إن على الإنسان أن يترك عنه التسويف وأن يقول: سأتصدق سأتصدق، بل إذا أعانه الله على نفسه فليبادر بالصدقة، لأنه سيأتي زمان عكس ما هو الحال عليه الآن. مثلا الفقير الآن هو الذي يهمه أن يجد من الغني مالا، يأتي زمان يهتم الغني لمن يأخذ ماله، حتى كما في الحديث الأخير أنه يمشي بالصدقة من الذهب، ليست أي صدقة، ليست صدقة طعام أو غيره، صدقة من الذهب، مع ذلك لا يجد من يأخذها. فلهذا بوب رحمه الله على الصدقة قبل الرد، قبل أن تتصدق تريد الأجر تريد الخير، لكن لا تستطيع لا تجد من يأخذها حتى تقول: إني تصدقت، تعود بصدقتك، ما تجد من يأخذها لكثرة استغناء الناس. تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، يعني يعطيها رجلا فيقول: خذ صدقتي هذه، خذ الصدقة مني. يقول: اليوم أنا لا حاجة لي بها، لو أنك أتيت بها بالأمس كان أخذتها منك، لكن اليوم لا أريدها. وهكذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال بضم الياء وكسر الهاء، أو بفتح الياء وضم الهاء، حتى يهم رب المال، ضبطت بالوجهين، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. قل: غدا من سيأخذ منها الآن؟ هذه الصدقة حلت علينا الآن الزكاة، أو عندي الآن صدقة أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل، الآن من سيأخذ هذه الصدقة؟ وحتى يعرضهم فيقول الذي يعرضها عليه: لا أرب لي، لا حاجة لي، ما يريد المال لكثرة استغناء الناس، لقوله في الحديث: حتى يكثر فيكم المال. في الحديث الثاني حديث عدي رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل يشكو العيلة وهي الفقر، أتى آخر يشكو قطع السبيل، قطع الطريق، قال: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، من شدة الأمن فلا يحتاجون أصلاً، تخرج العير إلى مكة في حال من الأمن العظيم، وحتى تخرج المرأة من اليمن حاجة لا يتعرض لها أحد كائنا من كان لشدة استتباب الأمن. وأما ما يتعلق بالعيلة فقال: فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يعني يكلمه الله تعالى مباشرة، يسمع من الله تعالى. ماذا يقول الله له؟ ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، فلا يقولن ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى. فليتك تصدقت في مثل هذه الحال. لما؟ لأنك تنظر عن يمينك فلا ترى إلا النار، تنظر عن شمالك فلا ترى إلا النار. في اللفظ الآخر: ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار ولو ما قال بتمرة، ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، لأنها تنفع في حال المجاعة. فإذا تصدق ببعض الشيء ولو كان يسيرا نفعه في هذا الموقف الذي يقفه بين يدي الله عز وجل، ألم أوتك مالا؟ ماذا فعلنا في هذا المال؟ فالصدقة أمرها عظيم جدا، والحرص على إخراج ما يسر الله عز وجل منها هو الذي ينبغي أن نحرص عليه، وإن تكاسلنا في هذا فهذا خلل وخطأ. فيحرص الإنسان، الإنسان الآن هو متصرف في ماله، لو توفي اليوم ليس له من ماله إلا الثلث إن كان أوصى، أما إن لم يوصي ففرط والأمر إلى الورثة. فيبادر الإنسان، يبادر الإنسان في مثل هذه الأحوال، حتى إذا وقف ذلك الموقف بين يدي الله تعالى نفعه الله تعالى بماله. وفي الحديث الأخير: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، هذا كما تقدم أنها ليست أي صدقة، لا يجد أحدا يأخذها، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا يدل على أن الحال يكون إلى قلة شديدة في الرجال، حتى إن 40 أو 50 امرأة يلذن بالرجل الواحد هو القيم عليهن جميعا لكثرة ما تكثر النساء وقلة الرجال. نعم.
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى قوله: من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال: حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف.
في هذا الحديث في هذا الباب اتقاء النار ولو بالقليل من الصدقة حتى لو كان شقة تمرة نصف تمرة. ذكر فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة وأمروا بالصدقة يقول كنا نحامل، يعني يذهب إلى السوق فيحمل على ظهره بالأجرة، ماذا يريد؟ يريد إذا أعطي الأجرة أن يتصدق بها رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتكلفون الحمل بالأجرة ويذهبون إلى السوق ليحصلوا على مال من الحمل، حمل يعني حمل متاع الزبائن وأمثاله، يحمله مقابل مبلغ ما أو مقابل مال ما أيا كان، فإذا أعطي أخذ هذا الذي أعطي وتصدق به. فتصدق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمال كثير، ألوف من الأموال، فلما تصدق كان المنافقون كعادتهم قالوا هذا مرائي لا يريد وجه الله، يعني كل هذا المال الذي بذله بهذه الكثرة يريد به طاعة الله ورسوله، إنما يريد مدح الناس، هذا صاحب رياء. جاء آخر بشيء قليل صدق بصاع، فقالوا إن الله غني عن صاع هذا، هذا ما أتى إلا بصاع، وهذا حال المنافقين لا حيلة فيهم، هم في حال من الانتقاد المستديم وعدم الرضا عن أهل الإيمان، فإن أعطى المؤمن كثيرا قالوا لا يريد الله، وإن أعطى قليلا قالوا لا يعطي إلا هذا التافه النزر اليسير. هذا الصحابي هو أبو عقيل رضي الله عنه الذي تصدق بهذا القليل، ماذا فعل؟ صار ينزح من بئر بالحبل، هو أمر مجهد ومتعب، حتى إذا أعطي نظير ما نزحه من الماء أتى به وتصدق به حتى لم يرد هذا المال، كل هذا لتحقيق أمر الله ورسوله، فلا مسلم من المنافقين وهذه عادتهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة: الذين يلمزون، أي يعيبون، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم هم سخروا، الويل لهم، سخر الله منهم. وأين سخرية الله من سخرية العبد؟ سخرية الله عز وجل أفظع وأهول وأشد، سخر الله منهم لهم عذاب أليم. فالحاصل أن الصدقة من الشيء القليل ينبغي أن يحرص عليها ولا يحقر الإنسان نفسه، حتى لو أخرج شيئا من الملابس، الآن مقبل الشتاء، لو تتأمل في بيتك لوجدت ملابس شتوية لك ولأطفالك ربما كانت من العام الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله، وتجد أنكم في الغالب لا تلبسونها، مجموعة منها ليست قليلة، وهكذا مجموعة من وسائل التدفئة الكهربائية، وهكذا مجموعة من الأواني في البيت، وهكذا مجموعة من المأكولات في البيت، تجد أنك لو تدبرت أنك لن تستعملها ولن يستعملها أبناؤك، هذه صغرت الكبير، الطفل كبر عن العام الماضي وصارت صغيرة عليه، ارموها في المستودع، هذا ليس بصواب، ما دام أنك لن تلبسها الصغير هذا أو أخله فأخذها وأخرجها واجعلها عدة تستفيد منها في القيامة وينتفع بها غيرك من الفقراء، فلا تحقر مثل هذا، وتنظف وتكون بالموضع اللائق، تغسل وتنظف وتخرج. ولو أخرجنا الموجود في البيوت مما يزيد لملأنا بيوت الفقراء ملأ، يعجب الإنسان من امتلاء بيوتنا بما لن نستعمله نحن ولم نعطه الفقير، والعادة أن يكون مرميا في مستودعات في الأعلى، فالإنسان يراجع بيته ويلاحظ، يقول هذه الأواني الآن لا يستفاد منها زائدة، هذه الوسائل للتدفئة زائدة، هذه الثياب الكثيرة للأطفال تقدم بهم السن وطالت أجسامهم وصاروا تجاوزوها ولن تكون لأخ لهذا الطفل لاحقا، ماذا يفعل بها؟ يستمر بها 5 إلى 6 إلى 7 سنين حتى يأكلها العث وتفسد؟ أخرجها يا أخي، أخرجها، إذا جاء أقبل الصيف أخرج ثياب الصيف، إذا جاء أقبل الشتاء أخرج ثياب الشتاء الزائدة، وهكذا بقية الأمور، فتجد أنك في حال من الصدقة المستديمة وينتفع ويستفيد منها الفقير، والفقير يفرح بمثل الثوب وغيره، فالحاصل أن هذا لا يحقر. ولهذا يقول رضي الله عنه: فيصيب المد، يعني يذهب ويصل يأخذ مد، ما يأخذ مالا حتى، ويتصدق بهذا المال. قال وإن لبعضهم اليوم 100,000، يعني اليوم تغير الحال، بعض الناس عنده 100,000 ربما أنه ما يتصدق منها. يقول كنا في السابق نذهب ونتحامل ونتعب ونتكلف فنحصل على المد فقط حتى نتصدق به، وآخرون عندهم 100,000 لعله لا يتصدق منها. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
الله أكبر. في حديث عدي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا شاهد للباب، ما قال ولو بتمرة، قال ولو بشق تمرة، بعض من التمرة، نصف التمرة لو تتصدق به ينفع، وشاهده في الحديث الذي بعده. دخلت هذه المرأة على عائشة رضي الله عنها فكانت معها ابنتان، لما دخلت على عائشة لم يكن عند عائشة رضي الله عنها غير تمرة، البيت بأسره ما فيه إلا تمرة، ومع ذلك تصدقت وكانت محبة جدا للصدقة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وإلا فالذي عنده تمرة يقول أنا أولى بهذه التمرة. دخلت هذه المرأة وسألت، وهذا يدل على أيضا أن طرق الأبواب كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فكون الفقراء يطرقون الأبواب ولا سيما على البيوت النظيفة السليمة المعروفة المعروف أهلها بالخير لا إشكال فيه، وكانوا قديما في القرى يطرقون الأبواب علينا، وكان الناس مأمونين جدا، ما تسمع بالفحش والفاحشة وأن امرأة يعني اغتصبت في حاجة أو نحو ما مثل ما تسمع الآن، فكانوا في أمن شديد يطرقون الأبواب ويتنقلون في القرية الواحدة بين أهلها، هذا يعطيهم يعني تمرا، هذا يعطيهم ريالا، هذا يعطيهم شيئا من الأرز أو نحوه. فأصل طرق الباب كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمحتاجين، لكن مع هذا الحال الذي فيه تبدل بعض الناس إلى أشباه الذئاب وسعيهم إلى، ولا سيما لو طرقت الباب امرأة مع شدة حاجتها أنهم قد يتعرضون لها، لكن لو طرقت على طرقت الباب على بيوت أناس من أهل الخير والفضل والعلم والديانة هذا لا ينكر، ولا تطرد أيضا من عند الباب، إذا جاء الله بها إلى بيتك وامرأة متسترة أو سائل وطرق الباب لا تقول هذه عصابة تريد السرقة، ما في حاجة، لا تكبر الأمر، أخرج وأعطه بعض الريالات وينصرف، وربما طلب مثلا شيئا من الأكل أو الطعام، البيت مليء ولله الحمد، ربما طلب مثل ما قلنا بعض الثياب أو نحوه جاء الله به لك، عندك ثياب لبعض أولادك تتناسب مع طوله يمكن أن تعطيه واحدا منها. فإذا طرقت البيوت على طرقت الأبواب على بيوت أناس مأمونين معروفين بالخير والفضل والديانة فلا إشكال، لكن الإشكال لو طرقت هذه المسكينات المحتاجات على بيوت أهل السفالة والرذالة والحقارة الذين يتصيدون لهؤلاء النساء لا شك أن هذا موضع خطر. هذه المرأة كان معها ابنتان، لم تجد أم المؤمنين رضي الله عنها في بيت محمد صلى الله عليه وسلم إلا تمرة فأعطتها إياها، قسمت التمرة بين البنتين وبقيت هي بلا تمرة لم تأكل شيئا. ففي بعض الروايات أن عائشة في هذه أو غيرها أهمها، يعني أعجبها شأن هذه المرأة، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات هذه المرأة أو غيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعجبك من ذلك إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال غفر لها. في اللفظ هنا من ابتلي من هذه البنات، ويدل هذا يدل على أن البنات أمرهن شديد، فمن وفقه الله عز وجل للقيام عليهن بما ينبغي فإنهن يكون له سترا من النار. وقوله هنا من ابتلي بهذه البنات من هذه البنات بشيء، في اللفظ الآخر فأحسن إليهن، هذا المقصود، يعني مو مجرد أن يولدن عنده ثم يسيء التعامل معهن ويظلمهن، لا، لكن إذا أحسن التعامل معهن فإنهن يكون له سترا من النار. وشاهدوا هذه السائلة فإنها فضلت هاتين البنتين على نفسها مع أنها جائعة مثلهن، لم تقل سآكلها أنا، وإنما قسمتها قسمين، فجعلت التمرة شقين، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، جعلت التمرة شقين، فأعطت إحداهن بعضا منها وأعطت الأخرى بعضا منها. الله أنه يحتار الإنسان فيهم، يقول يحتار، يخاف عليهن من الشباب اللي يتعرضون لهن. الأصل أخشى أيضا من أن يصدمنا الحقيقة، قد يأتي أحد يصدمهن، لكن في المساجد الأمر أبعد عن الإشكال، وأيضا المساجد أوقات محددة، والمساجد يرتادها أهل الخير، أما الإشارات فيمر بها كل أحد من خير وسيء، وأيضا قد يكون في أوقات متأخرة جدا في الليل قد يخطفنا أو يتعرضنا لشيء. الإشارات إشارات ما لها يعني رواد محددون معروفون بالصلاح، وإلا المساجد لا يأتيها إلا خيار الناس في العموم الأغلب، لكن مثل الإشارات يمر الكافر والمسلم والبر والفاجر، فيه خطر لا شك على النساء. نعم.